أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق من منار السبيل في باب اللقطة، وذكرنا أن اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، مال ضاع من إنسان، أي نوع من أنواع المال يضيع ويجده إنسان آخر فيلزمه أن يعرف هذا المال حيث وجده. إذا كان المال مما له قيمة لابد من تعريف هذا المال لمدة سنة، ثم بعد ذلك فيه تفصيل نذكر. قسم لنا هنا اللقطة الشيخ مرعي في الدليل، يقول لنا هي ثلاث أقسام. القسم الأول منها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني محدش يبصله، إذا وقع من حد مش هيروح يدور عليه، شيء قليل ملوش قيمة، زي ما يقع من إنسان ربع جنيه، يقع من إنسان رغيف، يقع من إنسان تمرة ما بيبصلهاش وبينصرف. يبقى على ذلك من وجدها في مكان لا أحد في هذا المكان يبقى يجوز له أن يأخذها ويأكلها. إذا كانت الشيء موجود في مكان فيه أحد من الناس فليسأل هذا المولود لعلها تكون وقعت منه هو، فليس له أن يأخذ شيئا صاحبه موجود. أيضا إن وجد هذه اللقطة في مكان ليس فيه أحد فأخذها وأراد تملكها، وهي شيء قليل حقير ملوش قيمة، ثم جاء صاحبها يبحث عنها يلزمه أن يردها إليه، يبقى هنا يتملكها إذا لم يجد أحدا، لا أحدا موجودا معها ولا أحدا موجودا قريبا منها ولا أحدا يبحث عنها، جاز لمن وجدها أن يأكلها، أن يأخذها، أن يتصدق بها، يملكها بذلك. القسم الثاني وهو الضوال. الضوال الشيء الضال، الضال والضال يبقى الحيوان، يبقى الحيوان لقطة شيء ضال من صاحبه، تاه من صاحبه. وحيقسمها لنا إلى أنواع. الضوال هنا قصد بهذا القسم ما كان صغيرا لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، قال لنا أو ذكر لنا مكان يمتنع من كبار السباع، ثم ذكر قسما فيما لا يمتنع. تمتنع من صغار السباع قال لنا كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، يبقى كل حيوان يضيع سواء كان ممتنعا أو غير ممتنع هذا ضال. ضال يفرق بينه وبين ما يلتقط الإنسان من إنسان، يكون طفلا صغيرا حنسميه هذا لقيط، لقيط يبقى الحيوان يكون الضوال، ويسمى أيضا اللقطة لأنه ملتقط، لكن الإنسان لا يسمى لقطة وإنما يسمى لقيط، وإن كان هو هذا ملتقط وهذا ملتقط ونفس الاشتقاق، ولكن كأن يفرق بين العاقل وغير العاقل، يفرق بين الإنسان كإنسان فيسمي لقيطا ملقوطا، ويسمي الآخر الذي هو حيوان أو غيره يسمى هذا لقيطا. فهنا لنا الحيوان حيقسمه لنا زي ما ذكرنا قسمين، قسم حيوان ضخم يقدر يمتنع بنفسه بقوته، بأنه يجري، بأنه فيه قوة يدافع عن نفسه، يبقى على ذلك هنا قسم من وجد هذا الشيء فليتركه. زي الجمل يجده الإنسان في الصحراء، الجمل في الصحراء الجمل يقدر يدافع عن نفسه أمام صغار السباع زي الثعلب زي الذئب غيره من الأشياء الصغيرة من السباع، يقدر يدافع عن نفسه، يبقى هنا ما يدس الحد إن هو يأخذه من هذا المكان فليتركه، هو سيرجع إلى صاحبه ويعرف طريقه. مثله البقرة، إذا كانت بقرة كبيرة ضخمة يبقى على ذلك ضالة فليتركها ترجع إلى صاحبها، هذا إذا كان في مكان العادة يحدث فيه ذلك. فإذا كان هذا الشيء الضال صغيرا يبقى على ذلك لو تركه ضاع، والعادة أنه يأكله السباع إذا كان في أرض مسبعة، إذا كان في مكان فيه سباع، فيه ذئاب، فيه كلاب عقورة ممكن تأكل هذه الشاة مثلا، يبعد ذلك يمسكها يأخذها، هذا أفضل، يأخذها يحفظها لصاحبها، إن لم يجد صاحبها جاز له أن يأكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى الضوال قسمان، قسم كبير يمتنع من صغار السباع، وطبعا لم يتكلم عن كبار السباع، الأسد والنمر والفهد وغيرها، هذه ما مش هيمتنع منها حاجة من الضوال سواء كانت كبيرة ولا صغيرة، لكن الغرض هنا أنه الكبير الذي يقدر أن يدافع عن نفسه من الذئاب، من الكلاب العقورة، من الثعالب ونحو ذلك، إذا وجده في فلاة قد يوجد فيها هذه الأشياء فليتركه، هو يعرف ربه ويرجع إلى صاحبه. فقال لنا أن هذه الأشياء كالإبل والبقر والبغال والخيل، وذكر الحمير، وإن كان الراجح أن الحمير لا تمتنع من صغار السباع فتلحق بالغنم، تلحق بالغنم. قال لنا والضباء فيحرم التقاطها، يحرم التقاطها إذا كانت في مكان تقدر أن تدافع عن نفسها، والعادة أنها توجد في مثل هذا المكان، يبقى على ذلك إذا أخذها كأنه أضاعها أكثر من صاحبها، فليتركها هي لعلها ترجع إلى صاحبها تعرف طريقها، ولعل صاحبها يعرف الأماكن التي تسير فيه فيذهب إليها ويأخذها من مكانها. الثالث قسم من الأقسام اللي هي حيحط تحته مجموعة حاجات، مجموعة حاجات مش حيجيله اسم، ولكن حيحط مجموعة حاجات تحتها، يقول لك الذهب، الفضة، المتاع، ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني حيخلي الأشياء اللي هي برضو ضوال ضالة ولكنها لا تمتنع من صغار السباع، يبقى أشياء صغيرة، معزة صغيرة، خروف أو معزة كبيرة، هذه لا تمتنع من صغار السباع، يبقى كل الغنم كذلك، الفصلان هو جمع فصيل، فصيل هو ولد الناقة الجمل الصغير، العجاجيل هو ابن البقرة، العجل الصغير، الإوز، الدجاج، هذه كلها لو تركها أكلتها الكلاب، أكلها السباع، يبقى يجوز له أن يلتقطها ليحافظ عليها من أجل صاحبها فيلتقط هذه الأشياء. وذكر هنا أنه الأفضل مع ذلك تركها، الأفضل تركها. وذكرنا في الحديث السابق أنه إذا كان والله الدار دار أمان والناس يأمنون فيه على أمتعتهم وحاجاتهم، يبقى على ذلك الأفضل تركه، لأنه إذا دام ما خدهاش الثاني حيأخذها ويرجعها لصاحبها، أو صاحبها حيرجع ويلاقيها في مكانه. أما والحال على ما نحن عليه أنه اللصوص كثيرون في كل مكان ولا أمان في دار من ديار المسلمين، يبقى على ذلك الأفضل أخذها، بل قد يجب أخذها، بل قد يجب أخذها. ولذلك ذهب الشافعي رحمه الله في مثل هذه الحالة إلى وجوب التقاط الضال، إذا علم أنه لو تركها أخذها اللصوص وأخذها قطاع الطريق وأخذها أهل الفسق والخيانة، يبقى هنا يجب على أهل الأمانة أن يلتقطوها حتى يعرفوها ويردوها على صاحبها. يبقى هذا القول اللي نميل إليه الآن في زماننا وفي حالنا، الإنسان اللي يجد شيئا يقوم يأخذ هذا الشيء ويعرفه، أنت دخلت ضربة المية لقيت وانت بتتوضى ساعة سايبها صاحبها، والله لو انت سبتها وقلت يمكن حد صاحبها يرجع ياخدها هيجي اللص ياخدها، بيدخل يسرق الأحذية من المسجد من غير حاجة، هيسيب الساعة في ضربة المية، يبقى على ذلك لا، ما تسيبهاش في ضربة المية، ولكن خذها وتقف على باب المسجد وتعرفها اللي ضاعت منه ساعة، يقوم يظهر لك هذا اللي ضاعت منه الساعة فتعطيه إذا أعطاك أوصاف هذه الساعة، وقس على ذلك. يبقى لا تترك الشيء خاصة مع عدم الأمان الآن، لا في المساجد ولا في البلاد ولا في الأسواق، عدم الأمان يدفع أنه لابد من أخذ الضالة، من أخذ الشيء الضايع حتى تعرفه وترده على صاحبه. لكن ما تاخدش الحاجة اللي انت تجدها في المسجد وبعدين تقول بكرة عرفها، يلزمك تعريفها حالا، حالا تعرفها. يبقى انت هتصلي الصلاة وتخرج على باب المسجد وتناجي اللي ضاع منه ساعة وتخبي الساعة في جيبك، بحيث انه اللي يظهر يقول انا ضاعت مني ساعة، اعطك اوصافها ترد عليه هذه الضالة التي وجدتها او اللقطة اللي وجدتها. بيقول لنا هذا القسم الاخير ثلاثة انواع، القسم الأخير اللي هو ما ادلوش اسم معين ينقسم إلى ثلاث أنواع. ما التقطه من حيوان ضال من الحيوان، وقسمنا قبل كده الحيوان الضال التائه من صاحبه، إما يكون كبيرا يمتنع من صغار السباع، وإما يكون صغيرا، ده هنا القسم الصغير منه. قال لنا ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاب، جمل صغير أو شاب، فيلزمه خير ثلاثة أمور. يعني لك الخيار، انت لقيت لقطة زي وجدت شاء، لقيت فرخة، لقيت وزة، لقيت بطة، شيء صاحبه موجود ضروري، ولكن يا ترى فين صاحب هذا الشيء؟ يقول لنا يلزمك واحد من ثلاث أمور. هنا في البداية نقول لابد من تعريفها، لابد من تعريفها، وخاصة الآن في المدن بتاعتنا، في المدن بتاعتنا إن الغالب لما هتلاقي فرخة على السطح بتاعك هيكون من بيت من البيوت اللي حوالين المكان، مش هتقول ان هي جاية من الصحراء مثلا، لا هي موجودة بيت من البيوت طارت نزلت عندك. يلزمك تعريفها، تدور على صاحبها. يبقى هنا مش هتبتدي تقول طب اكلها وما يظهر صاحبها تفعله تمن، لا، ده هنا تاكلها. لما ذكر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب، هي لك او لاخيك او للذئب. الإمام أحمد رحمه الله ذهب في ذلك إلى أنه في أي مكان، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا يكون في أي مكان ونحو قول الشافعي. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله ومثله أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر إلى أن الشاة تولد في الصحراء، قال اذبحها وكلها في الصحراء، وفي مصر قال ضمها حتى يلدها صاحبه، وده عين الفقه، هذا الكلام الجيد الصحيح الذي يقال به. وإن كان ابن قدامة رجح طبعا مذهب الإمام أحمد في المسألة إن الحديث لم يفرق، ولكن العقل يفرق بين هذا وذاك، والواقع كذلك. الواقع ما مش ممكن أبدا هتقول فرخة ضيعة وقع في الشارع ولا وقع على السطوح بالليل هيجي ذئب ياخدها، أي ذئب ده اللي هياكلها عندها، ما فيش ذئاب في البلد. يبقى على ذلك هنا هذا الكلام يمكن ينفع في عصر ابن قدامة وعصر الإمام أحمد رحمة الله عليه، أما الآن لا، ما فيش هذا الكلام. يبقى مذهب مالك في هذه المسألة هو الصواب فيها، أنه إذا وجد إنسان فرخة وزع السطح بتاعه فيش حاجة اسمها يأخذها يذبحها ويأكلها، أو اللي يحتج بالحديث لك أو لأخيك أو للذئب، نقول هذا لو كان في ذئب لو وجد، وهذا لا يوجد في المدن، فكلام الإمام مالك أفقه في هذه المسألة، ومثله أبو عبيد القاسم السلام ومثله ابن المنذر ذهبوا إلى التفريق بين الصحراء وبين المدن، وهذا الواقع الآن، هذا الواقع الآن اللي في المدن الحادة اللي بتضيع ما فيش ذئب بيأكلها، ما هو البني آدم هو اللي بيأخذها وبيأكلها، يبقى لابد من التعريف لهذه الأشياء. يبقى حنقيد هذه المسألة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يلزمه خير ثلاثة أمور في هذه الأشياء إذا كان في صحراء، إذا كان في صحراء. أما في بلد لا، أما هنلاقي خروف عارفين بتاع الجيران دول، بتاع الجزار اللي هناك، بتاع كذا، ما فيش حاجة اسمها أنه هيجي عليه الليل ويأكله الذئب، ما يحصلش هذا في المدينة، أو على الأقل في مدننا الآن، في بلادنا الآن، فلا يلزمنا أن نقول بما يقوله أو ما يختاره الشيخ مرعي أو الشيخ إبراهيم أو كلام ابن قدامة أو الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، لأنهم كأنهم الواقع عندهم يحتمل هذا، يحتمل هذا. أما الواقع عندنا لا يحتمل هذا الشيء. إذا وجد والله في بلاد أنه لو سب الفرخة بالليل الذئب هيكلها، خلاص هنقول بهذا الشيء الذي قاله الإمام أحمد. أما والحال أنه لا، كل إنسان ممكن يحافظ على الفرخة جوه بيته يومين وثلاثة أو كذا، أو يديها لحد عنده حظيرة، وإنه سهل البحث عن صحابها، كل إنسان يعرف حوالينا والله البيوت، البيت الفلاني بيربوا فراخ، البيت الفلاني بيربوا، طب نسأله عندهم إذا كان ضاع لهم حاجة، يبقى يلزمك التعريف، طالما قدرت على التعريف يلزمك أن تعرف. يبقى ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاه فيلزمه خير ثلاثة أمور. الأول أكله بقيمته، أكله بقيمته. لاحظ أنه لم يختر التعريف، ما ذكرش التعريف، كأنه يرى أنه صعب يعرفه وأشياء صغيرة، والحديث قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ومش هتلاقي هذا الشيء. فهنا هذه الأشياء كلها تقريبا غير موجود، لا صعب الآن التعريف، ولا أنك مش هتلاقي اللي ضاعت منه، ولا أن الذئب هيكل، كل هذا غير موجود الآن. يبقى هنا يجب عليك التعريف، يجب عليك التعريف في هذا الوقت وفي هذا الشيء. يبقى إذا عرفتها بحثت عند الجيران وغيرهم، بس مش هنقول لك بقى قعدها سنة عندك الفرخة، قعدها سنة لعلها تخس لعلها تموت لعل كذا، لا يقوم نقول وإذا لم تجد عرفتها يوم والتاني والتالت ما فيش حد ظهر لها من صاحب، يبقى أنت بقى لك أحد خيارات ثلاثة. الخيار الأول أن تأكلها بقيمتها، بقيمتها المعنى هتاخدها لبتاع الفراخ اللي جنبك وتسأله دي تساوي كام، والله تساوي كذا، طيب يبقى احنا هنتبعها وناكلها أو نتصدق بها، وإذا ظهر صاحبها هنديله التمن بتاعها. هذا القول الأول أو الخيار الأول، أكله بقيمته في الحال لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، ونعترض على قوله في الحال، هذا الكلام ليس جيدا وليس الآن عندنا هذا الشيء حتى نقول به. إنك تلاقي فرخة على السطوح تأخذها تذبحها وتأكلها، لا، يلزمك أن تعرفها حتى لا تجد من يعرفها، إذا لم تجد من يعرفها في هذه الحالة لك أن تفعل. لكن لو أنت كنت في صحراء، في مكان صحراء وجدت الفرخة ما فيش حواليك حد، هتعرف فين؟ صعب انك تعرف حولك، يبقى على ذلك انت لك الخيارات الثلاث. يبقى سنقول بقول الامام مالك رحمه الله في الفرق بين الصحراء والمدن، الفرق بين الاثنين، هذا تفريق او تفريق جيد. يقول في الحديث هي لك او لاخيك او للذئب، فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني باكلها، يعني يقصد انه الذئب اذا وجدها مش هيستنى صاحبها هياكلها، فبيقولك انت كمان ما تستناش صاحبها كلها. هذا الكلام فيه نظر في المدن، اما في الصحراء فيجوز ان يقال به. قال ابن عبد البر اجمعوا على ان ضاله الغنم في الموضع المأشفنا، الاجماع فين؟ في الموضع المخوف، في الموضع زي الصحراء، في الموضع هذا الاجماع. أما في غير الموضع المخوف ما فيش إجماع في هذه المسألة، ما فيش إجماع. يقول لنا هنا ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليه له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب. وهنا النظر في الحديث والنظر في الواقع، نقول الذئب لا يوجد في المدن إلا نادرا على الندرة، لكن الذئب في الصحراء، فليكن هذا الحكم في الصحراء إذا كان إنسان فيها ووجد غنم ووجد شيئا فيها من أشياء لو جاء عليها الليل أكلها الذئب جاز لك أنك أنت تأخذها وتذبحها إذا لم تجد حولها من تظن أنه صاحبه. قال ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء. معنى الكلام ده يعني عايز يقول ان هذه الشاة اللي انت وجدتها في صحراء يا اما ان انت هتاخدها تحافظ له عليها وتقعد تاكلها وتشربها تاكل، طيب انت بتاكلها وبتصرف وما يظهر صاحبها هتقول له ادفع عليك كذا فيها، فكان هي كانت تسوى 100 جنيه فرضنا، انت انفقت عليها 20 30 جنيه هيظهر هتقول له هات 20 جنيه وخد الشاة بتاعتك، يبقى نقصت الماليه بتاعته. بخلاف ما لو أنك وقت ما وجدتها تسوى 100 جنيه بعتها ب100 جنيه أو أكلتها وغرمت ب100 جنيه ظهر صاحبها هياخد 100 جنيه كاملة. هذا معنى كلامه حفاظا لمالية صاحبها. وقد يدوم الأمر يتعد عنده شهرين 3 شهور ينفق عليها، إذا بالإنفاق عليها أدي الثمن بتاعها، لما يجي بيعها يلاقي صرف عليها أكثر من ثمنها، يبقى هذا كلام جيد لما يقول أنه يجوز له أنه يأكلها بثمنها في الوقت الذي وجدها فيه. قال وإذا أراد أكله حفظ صفته، يبقى الشيء الذي وجدته تقوم تكتب عندك كانت الغنمة وزنها كذا لونها كذا فيها كذا من علاماتها كذا، تدي العلامات بتاعتها بحيث أنت ما تنسهاش، فيمكن في يوم من الأيام إنسان يظهر ويقول ضاعت لي شاه، تقوم أنت تقول له والله أنا وجدت شاه في يوم لا، طيب هي صفاتها كذا، تقول له مش فاكر. هنا ما ينفعش هذا الشيء، لابد أن أنت تتذكر تماما هذه الشاه قبل ما تأكلها تحفظ الأوصاف بتاعتها عشان تدفع لصاحبها ثمنها. فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته، يبقى ده الخيار الأول إذا التقط حيوانا، وذكرنا أنه إذا كان في صحراء فهذا الخيار له أنه يأكله بقيمته. الخيار الثاني له بيعه وحفظ ثمنه، يبيعه ويحفظ ثمنه، وذكرنا إذا كان في المدن قبل هذه الخيارات لابد من إيه؟ التعريف. لو طالما في المدينة لابد من التعريف، هتلاقي من ينادي في الشوارع، هتلاقي القريب منك يعرف هذه الشيء، هتجد هذا الأمر. إذا لم تجد بلك هذه الخيارات بعد ذلك. الخيار الثاني بيعه وحفظ ثمنه، بيعه وحفظه ثمنه، يعني تبيع هذا الشيء الذي وجدته وتحتفظ بثمنه لما يظهر صاحبه تعطيه ثمنه. قال ولو بلا إذن الإمام، ولو بلا إذن الحاكم، مش كل حاجة هترفع للحاكم مثل هذه الأشياء، لا، لأنه إذا جاز أكله بلا إذنه فبيعه أولى. يعني في الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، كأنه قال لك لك أن تأكلها، فإذا قال لك لك أن تأكلها ما لكش استأذن حاكم ولا غيره، طالما أنها شيء صغير ملوش القيمة. الخيار الثالث حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضامنه لتفريطه. يبقى طالما أنت أمسكت هذا الشيء اللي ضايع من صاحبه من حيوان، يلزمك أن تطعمه وأن تسقيه، فإذا لم تفعل لغاية ما مات أنت ضامن له، أنت ضامن لأنك تسببت فيها لك. وله الرجوع بما أنفق إن نواه. يبقى هنا فرق بين من ينفق لا فرخة بحطها مع الفراخ اللي عندنا وبتطعمها مع الفراخ ونيتك أنه صدق، أنه صدق، فإذا ظهر صاحبها ليس من حقك أنك تقول له أنا صرفت عليها كذا وكذا في الطعام، لأنك تصدقت بذلك، ترجو الثواب من الله، ما ينفعش تأخذ الأجر من الله وتطلبه من الناس. لكن لو أنك أنفقت عليها بنية الرجوع على صاحبها، إن الأمر صعب عليك أنك تنفق عليها من مالك فأنفقت عليها، وأما يظهر صاحبها حدفعه تمن من أكلتها كذا يوم، يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك. فإذا ظهر صاحبها أخذت منه ما أنفقته عليه، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، نص عليه الإمام أحمد، لأنه هذا المنفق الذي التقط هذه الضالة أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه. يبقى دي الخيارات الثلاثة اللي ذكرها، إما أن تأكلها، وإما أن تبيعها وتحفظ ثمنها في الحالتين لصاحبها، وإما أن تحافظ عليها وتنفق عليها، يا إما صدقة لله عز وجل، يا إما بنية الرجوع على صاحبها. دي الثلاث خيارات، وانت اختر أفضل الخيارات لك. القسم الثاني منه، القسم الثاني هو من القسم الأخير اللي هو باقي المال، ما خشي فساده، ما خشي هذا الملتقط انه يفسد، زي لا اخضار لا فاكهه، هذا الخضار والفاكهه مش هتعيش سنه عشان تعرفها للناس، يبقى على ذلك هنا لها حل اخر، يقول لنا ما خشي فساده او ما خشي فساده، فساده ما خشي الانسان يعني الملتقط فساده، او ما خشي فساده بابقائه كخضروات ونحوها خضار وغيره، فيلزمه فعل الأصلح. إيه أصلح الأشياء؟ وإنت ماشي في الطريق لقيت شيء من خضار موجود على الأرض، الخضار مش هيعيش يوم والتاني وحيفسد ويبوظ، الفاكهة نفس الحكاية، يبقى أنت مخير أفضل الخيارات اللي فيها اختارهم. يقول إما أنك تبيع هذا الشيء الذي وجدته وتحفظ ثمنه لصاحبه، أو تأكله بقيمته زي ما ذكرنا في اللي فات، أو تجفيف ما يجفف، أو تجفيف ما يلف. ده لو كان في أماكن عادة أهل الأماكن ذلك، عادتهم في بلدان مثلا في الريف بيزرعوا البلح وبعدين يكون الرطب يتحول إلى تمر، ياخدوهم ما يحطوه في الجرين أو في المكان اللي يتمر فيه يتحول البلح فيه إلى تمر، إذا كانت عادتهم ذلك في الريف في الصعيد ونحوها يبقى له أن يفعل ذلك، وجد بلحا رطبا ينفع انه ياخده وبعدين يحطه في الشمس لغايه ما يبقى تمر يحافظ عليه لصاحبه، فليفعل هذا الشيء، له ان يفعل. لكن اهل المدينه لا، مش العاده لاهل المدينه انه لا يعرف التمر بيتعمل ازاي، ولا انه انهي نوع من البلح اللي بيتحول الى تمر، ما عندناش فكره عن هذا الشيء، فعلى ذلك لا نلزم اهل المدينه بانه ياخدوه يجففوه، هيصرف عليه كتير في شيء هو اصلا في غنى عن ذلك وما هواش من اهل هذه الصنعه. فلذلك يقول لنا أنه يفعل الأصلح، اختر أنت ما هو أنفع وما هو أصلح لك ولهذا الشيء الذي ولدت، إما أن تأكله بقيمته وإما أنك تبيعه وتحافظ على ثمنه لصاحبه، أو أنك تجفف ما يجفف منه زي العنب والرطب إذا كان تقدر على ذلك. فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ. إن استوت الثلاثة معنى إيه يعني؟ يعني فرضنا أن أنت لقيت الحاجة دي والله دي تساوي 10 جنيه، 10 جنيه، سألت مين اشتريها؟ فقالك بـ20، يبقى هنا هل استوى أن أنت تأكله مع أنك تبيعه؟ يبقى تبيعه. لكن استوى والله هو 8 و10 جنيه, هتبيعه ب10 هتاكله هتدفع 10, يبقى على ذلك انت حر, اختر ما شئت. ثالث قسم من هذا القسم الاخير وهو باقي المال, باقي المال من اثمان ومتاع ونحوهما, يلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره. يلزم التعريف في الجميع, وده اللي ذكرناه من أول كلامنا, سواء إن أنت وجدت الحاجة التي لها قيمة أو التي ليس لها قيمة. التي ليس لها قيمة طالما حولها أحد لابد من تعريفها, ليس حولها أحد يبقى مش هتتعب نفسك في التعريف لأنها لا قيمة لها, والعادة إنه ما فيش حد حيرجع ليأخذ هذا الشيء الضائع. باقي الأشياء لابد من التعريف فيها, لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق, ولأن طريق وصولها إلى صاحبها أو لأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب حفظها. يبقى هنا التعريف هو طريق توصيلها لصاحبها, يجب ويلزم التعريف فورا, لأن صاحبها ممكن يكون لسه قريب منها, ممكن يكون صاحبها مسافرا مثلا وضاعت منه الحاجة فواقف يبحث عنها. لو أنت صبرت البكرة خلاص هو يأس منها حيروح مسافر, ضاع عليه الشيء نهائيا. فلذلك يلزمك فورا وقتما وجدت الشيء أنك تعرفه. يلزم التعريف في الجميع فورا لأنه مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم, ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها نهارا. يبقى إذا كان وجدها بالنهار ما يقولش حستنى بالليل, وجدها بالليل يبقى يقولش حستنى بالنهار. بعد ذلك يعرف نهارا ويعرف ليلة. يقول لأنه بالنهار مجمع الناس وملتقى الناس, أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم, أو كل, ألاحظ أنه الزمن اللي هو بيتكلم فيه غير الزمن اللي احنا فيه. زمن هو كان الناس بتنام بالليل وتصحى بالنهار, يروحوا يشتغلوا ويجتمعوا في مكان. الآن لا, الناس صحية بالليل وبالنهار, واللي بيضاع له حاجة يلف عليها بالليل والنهار. يبقى هنا إذا كان إنسان ضاع منه شيء, والعادة أن السفر ليل نهار, الناس بتسافر بالليل والنهار, يأتي إنسان في مكان وبعدين اشترى حاجاته وجي يسافر بالليل ضاعت منه الحاجة, على ما تقول حستنى البكرة بالنهار يكون هو سافر بالليل بعد ما يأس من العثور عليه. يبقى هنا بحسب الواقع اللي احنا فيه نتعامل مع هذه الأشياء. وجدنا الشيء الضائع بالليل والليل الناس مليين الدنيا بالليل, يبقى علي أن أعرفها في هذا الوقت ولا أقول أنتظر للنهار. يبقى يعرفها فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع قبل اشتغال الناس بمعاشهم, وهنا بحسب وجود الناس وبحسب الطرق اللي بتصل إلى الناس. يبقى تعريف الحاجات, والله أكثر الناس الآن بيقروا, من الممكن تعريف إعلانات في المكان اللي ضاعت فيه وفي الشوارع اللي حوله, إعلان إن عسر على الشيء الفلاني, على صاحب الاتصال بفلان, الذهاب إلى العنوان الفلاني لأخذها, هذا سهل فيه. من الممكن أن يعرف في الراديو في التلفزيون, أكثر الناس يسمعون ذلك, في بعض البرامج تعلن على الناس أنه عسر على الشيء الفلاني في المكان الفلاني, فلا مانع من ذلك أيضا أن يعرف الشيء حتى يعود هذا الشيء إلى صاحبه بكل وسائل التعريف المباحة شرعا, المباحة شرعا. يبقى أو كل يوم مدة أسبوع ثم عاد, يعني لمدة أسبوع كل يوم يعرفها. سيغني عن أنه يعرف كل يوم ويلف هو بنفسه, الآن بتعلق إعلانات في الأماكن عسر على الشيء الفلاني, فلا مانع من هذا الشيء أنه يعلق إعلان لأسبوع أسبوعين شهر في الأماكن اللي يتوقع أن صاحب هذا الشيء ضاعت منه في هذا المكان ويرجع إلى هذا المكان. ثم عاد أي كعادة الناس, ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها, الذي يلي التقاطها مدة حول. يبقى تعريف الشيء سنة. كلما كان الشيء له قيمة, إنسان له 1000 جنيه مثلا, 1000 جنيه صاحبها مش هيبرد بحثه عنها بعد يوم أو يومين, لا مش هيئس, إنه 1000 جنيه مبلغ كبير هيبحث عنه صاحبه. فلذلك يجب التعريف في مثل هذه اللقطة فترة طويلة لغاية سنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى يبحث عن صاحبها ويعرف بكل طريقة يقدر على التعريف بها لمدة سنة. روي عن عمر وعلي بن عباس ذلك, ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. يعني عايز دي نوع من العلل العقلية، يعني عايز يقول اشمعنى سنة؟ يعني والله هو الشريعة قالت لنا سنة، تعرفها سنة، سواء العلل دي موجودة أو غير موجودة. يعني كان في الماضي يقول لك إن العادة القوافل بتذهب من مصر للحجاز مثلا في خلال فترة الحج وفي خلال فترة العمرات، يبقى على ذلك مش هتعدم قافلة جاية من هذه البلد خلال هذه السنة. الآن مع وجود الطائرات حنقول والله ده ممكن السفر من مكان لمكان، وأهل البلد يذهبوا من مكان لمكان، في كل يوم تلاقي إنسان مسافر من هذه البلدة للبلدة الأخرى. ولكن الشريعة قالت سنة، قالت والله في قوافل ما فيش قوافل، الشريعة ذكرت أنه لمدة سنة تعرف هذه الأشياء، يبقى لابد من تعريفها لمدة سنة. تعريفها كيف يعرفها؟ قال بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد. ده ضعيف ضعيف، لكن لا مانع، لا مانع أن يكون خارج المسجد، خالد وهنا ما قالكش داخل المسجد. لا يجوز المناداة عليها بداخل المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر لنا في الحديث في الذي ينشد الضال في المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، إنما بنيت مساجد لما بنيت له. إنسان ضاع منه جمل ودخل المسجد ينادي على الجمل بتاعه، يقول من دل على الجمل الأحمر، من دل على الجمل الأحمر. فجمل جمل حاجة كبيرة، أو جمل اللي ضاع منه جمل الآن يطلع بتاع 4000 جنيه ولا حاجة، فطبعا مبلغ كبير ضاع منه. فيقوم الإنسان أهو ينسى نفسه ويروح في المسجد يقول ضاع لي كذا، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء عذرا لهذا الإنسان. فلما دخل المسجد ورفع صوته وقال من دل على الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليه، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت. يبقى لا يجوز أن تشغل المصلين في المسجد برفع الصوت فيه، ترفع صوتك بداخل المسجد، تزعق بداخل المسجد، تعمل دوشة جوه المسجد، هذا غير جائز، هذا غير جائز. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى الملائكة بالرائحة الغير الطيبة كما يتأذى بني آدم، تتأذى برفع الناس أصواتهم فيؤذي بعضهم بعضا مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى منه الملائكة. فاحذر أن تدعو عليك الملائكة بدلا من أن تدعو لك. فهنا إذا وجد الإنسان الشيء في المسجد لا يرفع صوته بداخل المسجد ينادي على الشيء، ولكن إن شاء كان خارج المسجد وانتظر أوقات الصلوات، الناس صلت طلع برا المسجد يرفع صوته يقول اللي ضاع له ساعة، اللي ضاع له مبلغ من المال، اللي ضاع له ذهب، اللي ضاع له كذا. وإن كان مسألة التعريف على أبواب المساجد إن هي الوسيلة لرد الأشياء على الناس، لا، حقيقة ما هيش الوسيلة الوحيدة لرد الأشياء على الناس، وليس كل الناس يكونون في المساجد، ولا اللي ضاع منه الحاجة هيكون في المسجد بعينه هذا اللي أنت هتنادي فيه، ولكن البلد كبيرة والمساجد كثيرة، ولعله داء مرة فصلى في هذا المسجد ومكانه في مكان آخر، فما تقولش خلاص أنا عملت اللي علي وعرفت في هذا المسجد. يمكن إحنا هنا في بكوس مثلا، وإنسان من أبو إير جاي صلى عندنا ضاعت منه ساعة، أنت علقت إعلان بداخل المسجد عن الساعة وهو ما رجعش المسجد هنا تاني. يبقى على ذلك لابد من التعريف الذي يصل إلى هذا الإنسان، طالما الشيء له قيمة صاحبه سيبحث عن هذا الشيء، يبقى لابد من التعريف لفترة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فترة السنة بحسب الشيء الذي ضاع وقيمة هذا الشيء الضائع. من ضاع منه شيء أو نفقة، إذا هنا يعني التعريف حينادي بذلك، ينادي من ضاع منه شيء، من ضاعت منه نفقة، من ضاع منه اللي ضاع منه فلوس. يبقى هنا أنت مش هتقول ضاع كام، لأنه لا تأمن يطلع إنسان لص يقول لك أن اللي ضاع مني أنا هذا المبلغ، ولكن بتخبي المبلغ والإيمان ضاع منه شيء، اللي ضاع منه، اللي ضاع منه محفظة، ظهر صاحبه والله شكل المحفظة كذا كان فيها كذا، تردها على صاحبها. يقول ولا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها. وأجرة المنادي على الملتقط، وأجرة المنادي على الملتقط، يقول لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه. يعني عايز اختيار الشيخ مرعي هنا، إن الذي التقط الشيء أنت حتدور على صاحبها، حتدور على صاحبها، هذا واجب عليك، طالما واجب عليك يبقى سواء أنت حتدور بنفسك أو تدور مناجي ينادي على الناس، يبقى أجرت هذا المناجي عليك أنت. ليه؟ بيقول لنا لأنه يجب عليك التعريف. والحاجة الثانية يقول لنا أنه سبب تملكه، أن هذا من أسباب الملك. الالتقاط إذا لم تجد صاحبها يوم من الأيام بقت بتاعتك أنت، يبقى هنا الأجرة هتبقى عليك لأنك أخذت الشيء اللي في يوم من الأيام قد يصير مآله إليك أنت. ده مما يعني ذكره البعض. أبو الخطاب من الحنابلة يقول إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالأجر على مالكها يرجع بها عليه. وقال ابن عقيل أيضا هنا القول الثاني في المسألة، وهذا أوجه، هذا القول أوجه، لأنه إذا قلنا اللي يلاقي حاجة يبقى من جيبك تعرفها، هو عرفها لي وأنا أدفع لي عن حاجة مش بتاعتي وأغرم عليها كمان، هنا ما فيش حد يقبل هذا الشيء. كونه بيقول أنه لأن هذا التعريف سبب لأن تملكها يوم من الأيام، مش عايز أملكها، مش عايزها أصلا، وأنا أخذتها بس لولا الشريعة بتأمري بكده لولا أخذتها. التوجيه والتكييف الفقهي فيه نظر، فعلى ذلك نميل إلى ما قاله أبو الخطاب وما قاله ابن عقيل، إذا التقطها للحفظ لصاحبها لا غير، يعني بياخدها في واحد نيته أنه هاخدها حافظ عليها لصاحب لغاية ما يظهر ياخدها وأنا في غنى عنها مش عايزها، وإنسان آخر التقطها ليردها على صاحبها إن ظهر، إن لم يظهر صاحبها بعد سنة أخذتها أنا. هنا في هذه الحالة الثانية يقوم يقول له طالما أن أنت في نيتك أن في يوم من الأيام ستتملكها، ولكن لا تكون هي النية في البداية، النية أن يلتقطها علشان بتاعتي، هنا يحرم عليه أن يأخذها، صار حكمك حكم الغاصب. فهنا كأنه يقول إن التقطها ليعطيها لصاحبها إن ظهر يبقى على ذلك يلزمه أنه يعرفها، وأنه الأجرة اللي هيدفعها فيها يأخذها من صاحبها، وهذا الذي نميل إليه أنه يجب عليه تعريفها. ولكن إني أحمله أجرة، دور تاكسي يلف في البلد، وبعد يلف في البلد تاكسي هياخد له 20-30 جنيه، وتاني يوم كل يوم هدفع له ادفعها إن شاء الله مرة ملقاها صاحبها، يعني لا ما فيش، ما لا يقال بهذا الشيء مع اتساع البلدان، مع قلة الأمانة بين الناس، ونقول كمان للي لقاها ادفع أنت كمان، ما حدش هيرضى. يبقى هنا وسيلة لتضييع الشيء الذي يجدونه. ولذلك يقال أنه إذا التقطها جاز له أنه إذا احتاج تعريفها إلى مال ومثلها يحتاج لذلك يبقى يبحث عمن يعرفها، حيكتب إعلانات بكذا، ولما يظهر صاحبها يغرم صاحبها ذلك. قال هنا أنه وجب عليه التعريف، قلنا نعم وجب عليه، فهو عرف، ولكن ما وجبش عليه أن ينفق عليها من جيبه، ما وجبش عليه مسألة أنه يجب عليه ينفق عليها هنا لا. ولذلك قال لنا إذا وجد خروف ولا وجد غيره أنت حر، يتكله عشان ما تتكلفش بأنك تصرف عليه، يا إما تبيعه بالقيمة بتاعته. فإذا كان هنا قال لك مش عشان ما نكلفكش بيعه وحافظ لثمنه على لصاحبي على ثمنه، أو كله بقيمته. فليكن هنا إذا أنا دورت من ينادي عليها حتى يجدها صاحبها وكلفني ذلك مال، يبقى الأولى أن صاحبه هو الذي يدفع هذا المال لست أنا. طيب، عرفها حولا فلم تعرف، سنة يعرف هذا الشيء الذي ضاع ما حد الظهر. يقول لنا هنا دخلت في ملكه قهرا، دخلت في ملكه قهرا. برضو نقيد الشيء الماضي بأنه شرط أن ترجع على صاحبها بقدر ما تكلفت في الإعلان عنها إذا كان الإعلان عنها شيء يسير. أما إذا كان والله هتدور منادي وتدفع مبلغ ضخم جدا عليها، وبعدين طالما أنت عارف أن صاحبها هتاخد منه هذا الشيء تغرم أو تغرمه مثل قيمتها، يبقى كأنك اديت له اللقطة وبعدين خدت منه ثمنها كاملا، ما يصلحش في هذه الحال. ولكن إذا كان الأمر أمرا يسيرا، التعريف بتاعها الحاجة قيمتها 1000-2000 جنيه، التعريف بتاعها هيكلفك 50-60 جنيه 100 جنيه، بعد ذلك تغرمه لصاحبه. أما حاجة قيمتها 100 جنيه هتعرفها ب100 جنيه هنا لا، أنت اكتفي بأنك تعلق إعلانات في المكان تنادي على أبواب المساجد لغاية ما إذا ظهر صاحبه، وليس كل يوم، وليس كل يوم. ولكن الذي نراه في مثل زماننا هنا أنه بتدور منادي إذا كان حاجة لها قيمة ينادي، تعلن في الراديو في التلفزيون، تعلق يفطات في أماكن على أبواب المساجد أو كذا، عسر على الشيء الفلاني في المكان الفلاني على صاحب التوجه إلى فلان، تليفونه كذا، بيته عنوانه كذا. هنا تتعهد هذا الإعلان أن كل ما يتقطع ولا يتعمل تعيد وضعه مرة ثانية، وهذا يعني في مثل البلد يكون سهلا عليك في قلة تكاليفه، وأيضا سهل على الناس أن يعرف فلان ضع منه حاجة يقولوله إذا كان هو ما أراش الإعلان غيره يقراه ويدله عليه. طيب، قال لنا فإن عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. ده يعني بيقول مش باختيار، مش باختيار، بعد ما عدت سنة أنه خلاص بقت بتاعتك، ولكن الملك هنا ملك مراعى وليس ملكا مستقر، ملك مراعى وليس ملكا مستقرا، لذلك لن يجب عليك أن تدفع زكاة هذه السنة. يعني كان هي أنت وجدتها وقعدت سنة وهي معك، فخلال هذه الفترة هي على ملك صاحبها ليست على ملكك، لما دخلت في ملكك الآن قهرا الآن أنت تصرف في هذا الشيء الذي معك. مش هنقول لك أنت ملكتها الآن طب هي بقى لها سنة عندك ادفع زكاة سنة، لا ما عليكش حاجة، ولكن من الآن أنت سيكون لك تصرفات. فرضنا أنك لقيت 10,000 جنيه وبديت بقى بعد سنة خلاص أنا هتصرف فيها الآن، شغلتها في التجارة ونحوها، كسبت هذه الأشياء، يبقى يلزمك زكاة الجميع، يلزمك زكاة الجميع. فإذا ظهر صاحبها يوما من الدهر ترد إليه، إيه اللي هترده له؟ رأس المال، رأس المال مش هو اللي شغله، أنت اللي شغلت هذا المال وكان لقطة. لكن لو كان خلال السنة العشر تلاف جنيه اللي انت لقيتها رحت مشغلها خلال السنة بقت 20,000 وظهر صاحبها تعمل ايه؟ الجميع، ترديله الجميع، لانه اليد الان طالما انت تصرفت فيها اليد يد ايه؟ يد غاصب، يد غاصب مش من حقك تصرف فيها، ففرضنا انك تصرفت فيها يبقى رد الجميع لصاحبه. بيقول لنا في الحديث فان لم تعرف فاستنفقها، والا في رواية والا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها. يبقى هنا جميع الألفاظ تدل على أنه خلاص من حقك أنك تتصرف فيها تصرفا مراعى، أيضا أنه في يوم من الأيام لو ظهر صاحبها حتردها إليه أو ترد إليه قيمتها. الحديث ده صحيح بكل الألفاظ دي. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، بشرط ضمانها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ابن لنا في حديث زيد بن خالد الجهني فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، متفق عليه. إذا جاء طالبها يوما من الدهر، يبقى حتى الملك دخلت في ملك قهرا ولكنه مراعى، إن في أي يوم يظهر صاحبها أعطيها لصاحبها. يحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. المعنى إن اللقطة قبل ما تصرف فيها اعرف كل الأوصاف بتاعتها، الأوصاف بتاعتها، الوعاء بتاعها محطوطة، العلبة بتاعتها شكلها إيه، ملفوفة اللفة بتاعتها شكلها إيه، العفاص بتاعها إذا كان في جراب جلد مثلا أو كذا، إذا كان لها وكاء مربوط الفم بتاع القربة اللي فيها مربوطة بإيه، يبقى تعرف ما هو خارجها وما بداخلها. وشوف هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها. ليه وكاءها وعفاصها؟ عادة الناس لما يلاقي حاجة مرمية مقفولة يعمل ايه فيها؟ يفتحها، ما عرفش يفتحها بايده ويجيب سكينة يقطعها ويفتح عشان يعرف ايه اللي جواه، بعد ما فتح وشاف اللي جواها نسى كان شكلها ايه من بره، ما هو بوظ الحاجه اللي كانت موجوده بره. فلما يقول لك اعرف وكاءها وعفاصها يبقى خد بالك وانت بتفتحها، افتحها اعرف الاول الاوصاف بتاعتها الخارجيه جيدا، وبعدين افتحها بهدوء ومن غير ما تبوظ فيها حاجه، وبعدين انظر ما الذي بداخلها وتكتب اوصاف هذا الشيء الذي وجدته من حلي ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، وقلنا الوكاء اللي هو الرباط اللي بتربط بيه فم القرب، والعفاص، العفاص الكيس الجلدي بتحط جواه الحاجة، هذا عفاصها، عفاصها. نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي عليه، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه، ظهر صاحبها في يوم من الأيام يبقى يلزمك أن تردها إن كانت باقية بنمائها المتصل، فإذا لم تكن باقية فهتغرم الثمن بتاعها. إنما المتصل، نماؤها المتصل، لا فرضنا أنت ولدت غنمة خروف الخروف زاد عندك سمن عندك بسبب انك اكلته وكذا، الشعر بتاعه زاد، اما يظهر صاحبها يوم من الايام هتقصقص شعره وتقول له خد الخروف من غير شعر، لا، بنمائها المتصل تردها الى صاحبه. اذا انت انفقت عليه بنيه الرجوع على صاحبه يبقى من حق خد المال الذي انفقته عليه خلال الفتره التي كانت عندك. يبقى النماء المتصل يتبع الاصل، يتبع الاصل. أما المنفصل بعد حول التعريف فلوالدها مكتوبة عندكم فلو أجدها أصولها بعضها تبقى فلوالدها، لأنها نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. يعني كأنه لقى بقرة مثلا، البقرة ابتدى يحلبها وياخد اللبن بتاعها ويأكلها ويشربها، لقى فرخة، الفرخة بتبيض عنده، خلال فترة أكل البيض بتاعها كله، لما يظهر صاحبها هيديله الفرخة ويدفع له ثمن البيض ولا الفرخة بس؟ الفرخة فقط. البيض ده نماء منفصل لأنه خلق بداخلها في هذا الوقت. طيب لقى بقرة ضخمة عشراء بداخلها جنينها في مصر وليس في الصحراء، إذا قلنا سيبها، ده يسيبها وده يسيبها وده يسيبها، خلاص هتموت من الجوع، ما فيش ذئب هياكلها ولا غيره في البلد، ولكن هتموت من الجوع في النهاية. يبقى على ذلك يأخذها ويعرف هذه البقرة. ما عرفش، ما ظهرش صاحبها يوم من الأيام وكان في بطنها ولدها، لغاية ما عدت سنة كانت ولدت هذا الولد وظهر صاحبها الآن، يديله إيه؟ الاثنين. ليه بقى؟ الولد ده لم يخلق عنده، ولكن هو أصلا وجدها على هذه الحالة، زي مسألة البيوع وفسخ البيوع، اشترى بقرة حاملا وبعدين بعد ما ولدت عنده رجعها لصاحبها بعيب من العيوب. لما يرجع الآن هيرجع البقرة وحدها ولا بجنينها أو عجلها؟ بالجنين بتاعها العجل، لأنه هذا كان في داخلها يوم ما اشتراه، الآن هو بجواره وهو بيرجعها، فيلزمه أن يعيدها إليه بالحال هذا. طيب يبقى النماء المنفصل زي البيض بتاع الدجاج مثلا، اللبن اللي أخذوا من البقرة، فهذا لواجدها لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن حول التعريف، السنة بتاعة التعريف إذا تلفت عنده، الشيء الذي وجده ضائعا وجده وتلف عنده خلال هذه الفترة من غير ما يفرط فيه، لا شيء عليه لأنه بيده وديعة، فيده يد أمانة. وبعد الحول هنا فاكر قلنا يدخل في ملكه إيه؟ قهرة، يدخل في ملكه قهرة، يبقى بعد الحول اتصرف فيها بقى. اتصرف في الحاجة اللي موجودة عندك، ما تسيبهاش لغاية ما تهلك، لأن تبقى أنت المفرط فيها إذا تركتها حتى تهلك. يبقى هنا اتصرف فيها ببيع أو بذبح أو باستفادة، بنوع من أنواع الاستفادة، وتغرم القيمة لصاحبها لو ظهر صاحبها يوما من الأيام. فلو تركها بعد الحول أهملها لغاية ما ماتت وظهر صاحبها هيدفع عليه الثمن لأنها دخلت في ملكه. يبقى بعد الحول يضمن مطلقة، فرط أو لا، أو لا، خد بالك أو منفصل عن لا، هو وصلهم ببعض فتقرأ أولا لكن هي تقرأ أو لا، فرط أو لا لدخولها في ملكه فتلفها من مال. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملك. يبقى هنا الصورة اللي بيقولها لنا، إذا جاء صاحبها بعد سنة وبعدين وجد هذه الضالة أو الشيء الضائع موجود عند فلان، يا فلان الحاجة دي بتاعتي، لك لا ده فلان بحالي، فلان وهبها لي، يبقى هنا يرجع على صاحبها بالثمن الذي باع وليس له إلا البدل لأنه حدث تصرف فيها. يبقى يرجع على من وجدها، اللي وجدها إما يدفع له المال يا إما يجيب له مثلها، ده إذا كان بعد حول التعريف. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لوالده يلزمه تعريفه. فرضنا إنسان اشترى بقرة، اشترى خروف، وبعدين بعد ما ذبحه لقى جوه الخروف خاتم ذهب، لقى جوه الخروف شيء من الفلوس، بلع ورقة بمية جنيه مثلا بلع، يبقى يلزمه التعريف والبحث عن صاحب هذا الشيء. ما يقولش بتاعتي، يبقى يرجع على من باعه اللي باعه ويقوم يسأله أنت ضاع لك مال؟ ضاع لك مال؟ فيقوم لك والله ضاع من لي مال. طيب قد إيه المال؟ كذا تعطي هذا المال الذي وجدته. يبقى من وجد في حيوان نقدا أو درة فلقط لواجدها يلزمه تعريفها، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده، إذا ما ظهرش حد يبقى الذي ولده يأخذه له. وإن وجد درة غير مسقوبة، يبقى في فرق بين درة يدل منظرها على يد الصناعة فيها، لقى خاتم ذهب، يبقى هنا في صناعة فيه شكله خاتم، ما توجدش كده جوه الأرض خاتم ذهب، لا ده حد صنعه، يبقى حد لبس ويبقى واقع من حد، يبقى له صاحب. ولكن إذا وجد سمكة طالعة من البحر وبعدين بداخلها درة من اللؤلؤة غير مسقوبة، يبقى الغالب ان هي اخرتها من داخل البحر، يبقى ليه ياخدها؟ ما هياش لقطة. لا، وجد بداخل السمكة خاتم من ذهب، وجد بداخل السمكة درة مسقوبة، شيء من اللؤلؤ مسقوب، دليل على انه كان عقد وانفرط وقع من صاحبته مثلا، يبقى على ذلك يلزم التعريف في هذه الصورة الثانية. يبقى إذا وجد الدرة غير مسقوبة ما فيش فيها ما يدل على صنعة، يبقى الذي وجدها يأخذها له. ليقول لنا فهي لصياد ولو باعها، اللي صاد هذه السمكة يملك ما بداخلها حتى لو باع هذه السمكة، فالذي أخذها يأخذها وما بداخلها. وهذه مسألة ليس متفقا عليه، ولكن هذا الأحوط في هذه المسألة. الصياد لما صاد سمكة اصطاد سمك ولا يعرف ما الذي بداخلها، والصياد ما بيفتحش كل سمك عشان يعرف جواها ايه، فالذي اخذها وفتحها وجد هذا بداخلها، فكانت مع السمكة وليست مع الصياد. فمسألة انها ملك للصياد مبناها على ان الصياد ملكها وكانت له بحالها، فلما باعها لم يقدر قيمتها الحقيقية. يبقى هنا كأنه يقصد بها انه لما باع السمكة، سمكة وزنها كيلو تساوي 20 جنيه، ولكن بداخلها درة تساوي 1000 جنيه. يبقى على ذلك لو علم الصياد بذلك كان أخذها كلها وخد الدرة لنفسه، أو باعها بالثمن الحقيقي له. فعلى ذلك هو بيختار هنا أنه الذي وجد هذه السمكة الذي اشتراها يأخذ السمكة لأنه لم يشتري سوى السمكة، ويرجع الدرة للصياد لأنه هو الذي صادها. المسألة ليس متفقا عليها، إن الصياد أصلا لما اصطادها على أنها سمكة وباع على أنها سمكة ولا يعرف ما الذي بداخلها. فعلى ذلك لو أنه قيل الذي اشتراها بما فيها فهي على هذا الشيء من ساعة ما خرجت من البحر، ليس لها مالك على ذلك، فلا يمنع من أنه يأخذها في هذه الحالة، وخاصة أن مثل ذلك يتداول. من الصياد يصادها؟ مركبة دخلت في البحر صادت أسماك 20 مركبة، خدوا الأسماك حطوها في الوكالة، الوكالة باعت الأسماك للناس، لا يعرف من أي صياد الذي صاد هذه السمكة. فعلى ذلك مسألة إن هي للصياد الذي صادها، عشان تدور من الصياد وحتعلم مين صاد هذه السمكة، مين لا حيصنع ولا حد يظهر فيها إلا أن يكذب إنسان ويقول أنا الذي صدتها. يبقى على ذلك هنا إذا كان على هذه الصورة إنه مستحيل نعرف من هو الصياد الذي صادها، فلك أن تأخذها بما فيها. لكن فرضنا ده كلامنا في أي لؤلؤة، ما فيش فيها أثر صنع، ما فيش فيها ثقب، ما فيش فيها أثر صنع، لكن فيها أثر صنع لابد من التعريف فيها. الصورة الأخرى اللي يقصدها لو أن صياد بصنارة بيصطاد، طلعت سمكة، السمكة باعها لإنسان، اللي خد السمكة وجد بداخلها درة، فيأتي فيها الكلام الذي يقوله إن الذي أخذها يردها إلى هذا الصياد فيعطيه الدرة التي فيها ويأخذ السمكة لأنه ما اشترى غيرها، وليس متفقا على هذه الصورة أيضا، ما هيش متفق عليه. يقول ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، لا يدري من صره فهو له، يعني ما بيحصلش، إنه فرضنا حصل أن إنسان قام من النوم لقى جوه جيبه فلوس، خلاص يأخذ هذا المال. قد يكون إنسان فقير نايم في المسجد مثلا، واحد مر به صعب عليه حط له في جيبه مال، كن على هذه الحال. لكن فرضنا إنسان يعلم من حال نفسه أن يقوم يتكلم وهو نايم ويمشي وهو نايم، وبعدين بعد ما قام من النوم لقى في جيبه فلوس، يعمل إيه فيها؟
يعرفها. ليه؟ العادة انه مشى وهو نايم خدها من حد وهو نايم، انه اخدها مد ايده عليها في حد، يبقى هنا يلزمه تعريفها في هذه الحال. اما اذا كان لا، ليس هذا هو، ليست العادة، وانسان فقير نايم في مسجد، حد مر به حط له في جيبه مبلغ من المال، يبقى على ذلك اذا ولده فليأخذه، والافضل ان يسأل عن ذلك. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. هذه مسألة جميلة لابد أن نراعيها. لو أن إنسانا نائما في المسجد مثلا، وبعدين جيبه حاطط ورقة بمئة جنيه مثلا، هو نائم وقعت بره جيبه، جيت أنت رحت واخدها منه ورحت حاططها له جوه، مدخلها جوه جيبه، تبرأ بذلك؟ تبرأ ولا لا تبرأ؟ يقول لك لا تبرأ، لا تبرأ بذلك. ليه بقى؟ ليه؟ الورقة وقعت من جيبه، لا تأمن ان في لص قاعد في المسجد شافها وهي واقعة من جيبه، لما شافها وهي واقعة ممكن تتمشي رحوة مادي الإيد واخدها، ممكن يكون محدش منتبه لهذا الشيء، انت بس اللي خدت بالك، بس وقت ما خدتها من جيبه وحطتها له هو مرة من الأرض وحطتها هو جيبه، حد انتبه لهذا الشيء فشاف، بعد انت مشيت هو مد ايده واخذها. لذلك يقول لك لا، صحي النايم وقول له الفلوس دي وقعت منك، يبقى ما تحطها لهش في جيبه، ولكن ايقظه، ولا تبرأ الا بتسليمها له، لما ان هو استنى لما يقوم من النوم، او صحي قوم بخد الفلوس بتاعتك اللي وقعت منك تعطي المال. يبقى هنا لا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. ليه؟ قال لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيه. يعني عايز يقول اللي نايم ده يمكن هو متعمد حاطط الحاجة تحت خده وهو نايم مثلا، وانت ظننت ان هذا الشيء لا ده واقع منه، فشلتها من تحت خده وحطتها له في جيبه، ويمكن واحد تاني يشيلها من تحت خده وحطها في جيبه هو، مش في جيب الانسان النايم. فهنا يقول لك لابد ان انت طالما مديت ايدك عليها صحي هذا النايم. هنا لو انت بقى بعيد وشايف الحدوثة دي قدامك، ان واحد بيمد ايده بياخد الفلوس، يبقى هنا تقول له ادي صحي النايم وادي له الفلوس، صحي وادي له الفلوس، هو مصحيش صحي انت خد فلوسك مع فلان، لان لعل هذا الانسان يقوم ظاهره كأنه امين وهو حقيقي خلص عامل نفسه حيردها له في جيبه حياخدها ويمشي بعد قليل. يبقى على ذلك لا يبرأ من عهدة هذا المال الا بان يوقظ النائم ويعطيه هذا المال. يقول لنا لا يبرأ من إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. ويبقى فضل لنا في الجزء ده باب اللقيط، نرجعه المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.